الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 67 بعد 700. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث فيه أن أفضل الصدقة جهد المقل، يعني من عنده الشيء القليل وأحب أن يتصدق فلا حرج عليه في ذلك، وتكون صدقته يعني لها أجر عظيم. ومثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر غلب درهم 100,000 درهم، غلب درهم 100,000 درهم أو سبق درهم 100,000 درهم. كيف ذاك؟ رجل عنده درهمان وتصدق بأحدهما، فهو الآن تصدق بنصف ماله، وآخر عنده أموال كثيرة أخرج جزء منه، أخرج 100,000، فهذا الذي أخرجه يعتبر شيء قليل بالنسبة لما معه، وهذا الذي تصدق بدرهم تصدق بنصف ماله، فكان يعني أجره عظيم. هذا معنى الحديث سبق درهم 100,000 درهم عند النسائي من حيث أبي ذر. وهذا معنى أفضل الصدقة جهد المقل، يعني أن يبذل الإنسان من الصدقة بقدر استطاعته وطاقته ولو كان شيئا يسيرا. وابدأ بمن تعول، ومر معنا الكلام على ذلك في الأحاديث الماضية. قال الحديث 68 بعد 700 وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا فيه في هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد يتصدق أولا يبدأ بنفسه، يسد حاجة نفسه من ماكل أو مشرب أو ملبس إلى آخره، فإن زاد شيء عن حاجة نفسه تصدق على أولاده، فإن زاد شيء تصدق به على زوجته، فإن زاد تصدق به على خادمه، فإن زاد بعد ذلك شيء فهو أبصر به، يعطيه لمن يرى أنه يستحق ذلك. فهذا الحديث فيه الحث على أن يتصدق الإنسان على نفسه ومن يعول، من يعول وينفق عليه من زوجة وأولاد وخادم، وهم أولى بالإحسان من غيرهم. فإن سد حاجتهم وزاد معه شيء من المال فيضعه حيث يرى أن يعني المكان المناسب والشخص المناسب لذلك. قال الحديث 69 بعد 700 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها لكن غير مفسدة، يعني من غير إفساد لطعام بيتها، تنفق بالشيء اليسير الذي لا يضر بحاجة بيتها وحاجة زوجها وأولادها، فلها أجرها بما أنفقت، لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، أي هذا المال والطعام. وللخادم مثل ذلك يعني من الأجر وإن كان دون أجر المكتسب. للخازن أي الحافظ للمال أجره لكونه حفظ هذا المال بما مثل ذلك يعني من الأجر، لكن أجره دون أجر المكتسب. المقصود مثل ذلك يعني له أجر ونصيب من الأجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني كل واحد له أجره. هذا في الحيث فيه الحث على الإنفاق والبذل، ولو أن تنفق المرأة من طعام بيتها ومما يأتي لها الزوج، لكن من غير أن تضر وتفسد بيتها بالإسراف والتبذير. إذا كان بالشيء اليسير الذي لا يضر فلا بأس، وهذا يحمل على أن لها إذن في ذلك، إما إذن لفظي من الزوج أو إذن عرفي. أو إذن عرفي، الإذن اللفظي أن يأذن لها بأن تطعم وتتصدق، والإذن العرفي بما جرت به العادة والعرف. مثلا يأتي الجيران يقول نريد بصل، تعطيهم بصلة بصلتين ثلاث، نريد مثلا طماطم، نريد كذا، أشياء اللي جرى بها العرف أن الجيران يسأل بعضهم بعضا، لا بأس بذلك. ما يحتاج تقول أنا سأستأذن الزوج، هذا شيء يعني فيه إذن عرفي بما جرى به العرف، وليس في هذا إفساد، هذا من باب الإحسان. ولها الأجر ولزوجها الأجر، لها أجر بما أنفقت وللزوج أجر بما اكتسب. نعم. قال الحديث 70 بعد 700، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال وذاك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث فيه أن المرأة لا تنفق شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذن من الزوج. بعض أهل العلم حمل هذا إذا كان الزوج بخيلا، تعرف أنه ما يرضى، فلا تنفق شيئا إلا بإذنه، إلا إذا أذن لها. ويحمل الحديث الأول ما إذا علمت أن زوجها يرضى ويأذن وتطيب نفسه بذلك فلا تحتاج أن تستأذنه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة بغير إذنه فلها نصف أجره، نصف أجر الزوج. وهذا إذا علمت منه يعني طيب نفسه بذلك وأنه لا يمنع وتعلم منه الكرم والجود فلا بأس. على أنها تحرص على أن تستأذن كما قلنا، إما أن يكون إذن يكون معها إذن لفظي أو يكون معها إذن عرفي. فإن حصل أن أرادت أن تنفق شيئا من الطعام ولم تستأذن زوجها لكن تعلم منه طيب نفسي بذلك، أو يعني عندها إذن كما يقال إذن عام أو مجمل، فلا بأس أن تنفق من طعام بيتها غير مفسدة وتؤجر على ذلك. قال حديث 71 بعد 700، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، حلي يعني من ذهب أو فضة ما تلبسه المرأة من الخواتم والأساور ونحوها، قال فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه جواز تصدق المرأة على زوجها وولدها، أن تتصدق المرأة على زوجها وولدها، وأن الصدقة على الزوج والولد يعني أولى من الغريب والبعيد، فالصدقة على القريب صدقة وصلة. واختلف أهل العلم في هذه الصدقة هل هي واجبة أو مستحبة. هذه الصدقة التي أرادت أن تتصدق بها امرأة بن مسعود، هل هي صدقة واجبة أو هي صدقة مستحبة، صدقة تطوع؟ فمن أهل العلم قال هي صدقة تطوع، وهذا لا إشكال فيه أنه يجوز أن تعطي زوجها ولدها. لكن من قال بأنها صدقة واجبة؟ قال بعضهم كيف تكون واجبة وهي ستعطي الزوج وثم الزوج سينفق عليها من هذه الصدقة، وحينئذ تعود نفع هذه الصدقة عليها. فقالوا إذن تحمل الصدقة هنا على صدقة التطوع، والصحيح أن هذه الصدقة يحتمل أن تكون واجبة ويحتمل أن تكون مستحبة، وكلا الأمرين جائز. يجوز للمرأة أن تتصدق الصدقة الواجبة على زوجها وولدها لو عندها زكاة، زكاة الذهب مثلا، وأرادت أن تتصدق به وزوجها محتاج، لا بأس أن تعطي زوجها. لماذا يجوز؟ يجوز لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا على ولدها، وإنما الممتنع أن يعطي صاحب الصدقة من يجب عليه نفقته كالولد لأبيه والوالد لولده. أما الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا على ولدها، فيجوز أن تدفع الصدقة إليهم. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصدقة في هذا الحديث هي الصدقة الواجبة، هي الصدقة الواجبة. والجمهور على جواز إعطاء المرأة صدقتها لزوجها وولدها، وخالف في هذا أبو حنيفة. طيب، وهناك مسألة أخرى وهي هل يعطي الرجل زكاته لزوجته؟ ها؟ لا يجوز، نعم لا يجوز. ونقل ابن عبد البر الإجماع والاتفاق على عدم الجواز. لماذا؟ لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. طيب، هل يجوز للرجل أن يدفع زكاته لوالديه أو الوالد يدفع زكاته لولده؟ ها؟
أما الولد للأب يجوز.
الأب لولده.
الولد
لوالده.
يجوز.
جمهور أهل العلم ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يجب على الأصول النفقة للفروع، ويجب على الفروع أن ينفقوا على الأصول، فلا يجوز أن يعطي الولد زكاته لوالده ولا الوالد زكاته لولده. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه إذا دفع الزكاة إليه فهو سيسقط الواجب النفقة الواجبة عليه ويحسبها من الزكاة، فتكون إعطاؤه من الزكاة مسقط لواجب عليه وهي النفقة. لكن إذا كان لا ينفق أحدهما على الآخر، الولد لا ينفق على أبيه ولا الأب ينفق على ولده، ففي هذه الحال يجوز أن يدفع كل واحد منهم الزكاة للآخر، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وجماعة، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن هنا العلة منتفية، علة إسقاط النفقة بالزكاة غير موجودة هنا، لأنه لا ينفق عليه أصلا، والمقتضي موجود وهو كون أحدهما محتاج. وبدل من يعطي الولد زكاته للغريب البعيد وهو يرى أباه يحتاج ومسكين، فهو أولى، هو أولى بالصدقة من غيره. ففي هذه الحال يجوز أن يدفع إليه الزكاة.
لكن العسل ليس واجب.
ها؟
العسل
إيش هو؟
الأب الولد ليس عليه واجب أن ينفق.
إلا يجب إذا كان يستطيع، إذا كان غنيا وأبوه فقير يجب عليه أن ينفق عليه، والعكس كذلك إذا كان الأب غني والابن فقير يجب على الأب أن ينفق على ولده. نعم، الله يقول على الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة. قال أهل العلم كل شخص يرث قريبه إذا مات وهو غني وقريبه فقير وجب عليه أن ينفق عليه. قال الحديث 72 بعد 700 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه يعني ذم المسألة وبيان حرمتها، كون الإنسان يسأل الناس من غير ضرورة، فهذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قيل يأتي ذليلا، وقيل أنه يبعث عظاما لا لحم فيه، وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث أنه يبعث وليس في وجهه مزعة لحم، يعني عقوبة على هذه المسألة التي حصلت منه. ففي هذا الحديث تحريم المسألة، أن يسأل الإنسان غيره وهو غير مضطر لذلك. قال الحديث 73 بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. من يسأل الناس أموالهم تكثرا، يعني يتكثر بها، يعني كما يقال أخذها مهنة، أخذ السؤال والشحاتة مهنة، يتكثر بها، يجمع الأموال. فمفهوم المخالفة أنه إن سأل ليس تكثرا وإنما لسد حاجة، هذا جائز إذا كان مضطرا للسؤال، ما عنده شيء، خشي على نفسه من الهلاك وعلى أولاده، أراد أن يعمل ما ورد عمل، ما أحد شغله، فلا بأس أن يسأل الناس لسد حاجته، هذه ضرورة. والآن لم يسأل تكثرا وإنما سأل ضرورة وسد حاجة، هذا ما يدخل في الحديث. قال فإنما يسأل جمرا، هذا الذي يسأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا. قال أهل العلم يحتمل أنه يعذب بهذه المسألة بالنار، وقيل أن هذا الذي سأله وأخذه من المسألة يصبح جمرا يوم القيامة يعذب به، يعذب به. قال فليستقل أو ليستكثر، هذا من باب التهديد، هذا أمر من باب التهديد والوعيد. فليستقل يعني ليقلل من هذه المسألة أو ليستكثر منها، فإن مآله وعقوبته ماذا؟ أن يعذب بها يوم القيامة، وتكون جمرا يكوى بها ماذا يوم القيامة؟ كمانع الزكاة الذي تنقلب عليه أمواله ماذا؟ عذابا يوم القيامة. قال الحديث 74 بعد 700 وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه حث على العمل والتكسب، وأن الإنسان يعمل ويكتسب حتى لا يذل نفسه بالمسألة وسؤال الناس. لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب، يعني يذهب يحتطب ويجمع له حطبا ويحمله على ظهره، ولو كان في هذا العمل شيء من الامتهان لنفسه، لكن هذا خير له من أن يسأل الناس فيكف وجهه عن الناس ويعز نفسه بهذا العمل. قال فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني عن المسألة، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني إذا سأل إما أن يعطى وإما أن يمنع، فخير له من ذلك أن يعمل ويسد حاجته بهذا العمل. فهذا الحديث فيه الحث على الاكتساب والعمل المباح الذي يسد به المرء حاجته. قال حيث 75 بعد 700 وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. والحديث صحيح. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني مذلة، مذلة يذل بها الإنسان نفسه. وأيضا مع ما يحصل له في الآخرة من ذهاب اللحم من وجهه، يبعث ووجهه وليس على وجهه مزعة لحم، فهي كد يعني في الدنيا بالمذلة والمهانة، وفي الآخرة بتلك الصورة البشعة التي يبعث بها. يعني تخيل ترى إنسان ها يسمو كله فيه لحم إلى وجهه عظام، كيف يكون منظره؟ منظر مخيف. هكذا حال هذا السائل. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني الحاكم والرئيس. لماذا؟ لأن كل إنسان له حق في بيت المال، فلو سأل الحاكم والسلطان فيجوز له ذلك، على أن التعفف عن ذلك أفضل، التعفف عن ذلك أفضل، لكن يجوز إذا كان له حاجة. ودي أن التعفف أفضل. حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعفف عن السؤال، فما سأل حكيم بعد ذلك أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر كان يقول له: تعال خذ الذي لك، فيأبى أن يأخذه، وقد يعني عاهد نفسه أنه لا يأخذ شيء بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني قال له: ومن يستعفف يعفه الله. الحديث قال: أو في أمر لا بد منه، يعني إذا كان سيسأل الإنسان في أمر لا بد منه، عنده أمر ضروري، فهذا جائز. طيب ما هذا الأمر الذي لا بد منه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة في مسلم. قال قبيصة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه تحمل حمالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. تحمل حمالة يعني مثلا حصل قتال بين قبيلتين فتحمل الديات، قال: أنا علي هذه الدية سأتحملها حتى يكف عن القتال، فله أن يذهب يسأل حتى يأتي بقيمة هذه الدية التي تحملها. قال: رجل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، يعني أصابته حاجة وجوع وفقر، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل اجتاحت أمواله جائحة، رجل كان غنيا ثم افتقر أصابت أمواله جائحة، فحلت له المسألة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول والعقلاء من قومه: إن فلانا أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، وما سواها من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. غير هذه الثلاثة هو من أكل أموال الناس بالباطل. إذن ما هي الثلاثة التي يجوز الإنسان أن يسأل إذا تحمل حمالة أو أصابته فاقة، أصابه الجوع والشدة والحاجة، أو افتقر بعد الغنى، افتقر بعد الغنى، فشهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجة والعقول أنه كذلك، حلت له المسألة حتى يجد ما يسد حاجته ثم يقف ويمتنع. فهذا الحديث يفسر مجمل قوله: أو في أمر لا بد منه. قال الحديث 76 بعد 700: وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين، يعني اسأل أهل الصلاح. هذا الحديث فيه أنه يجوز سؤال الصالحين، هو الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ففيه ابن الفراسي هذا ومسلم ابن مخشي الراوي عنه، وهما مجهولان في الحديث ضعيف لا يصح. ف فلا يجوز سؤال أحد لا من الصالحين ولا غير الصالحين، لا يجوز إلا للضرورة كما سمعتم، هنا تحل المسألة، وإلا فالواجب هو الكف وعدم السؤال. طيب هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، باب صدقة التطوع. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.